بسم الله الرحمن الرحيم. مما أخذناه أمس أن أهل السنة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. فهم وسط أيضا في أفعال العباد، فالجبرية أثبتوا فعل العبد وإرادته ومشيئته وبالغوا في الإثبات حتى قالوا بأنه مجبور على أفعاله، وبعضهم قال أن الله لا يقدر على مفعول العبد، بل هذا قولهم، واختلفوا هل يقدر على مثل فعل العبد أو لا، وهذا ضلال بعيد. ومن قابلهم القدرية النفاة للقدر، ماذا قالوا؟ يعني أثبتوا المشيئة والإرادة للعبد وبالغوا في الإثبات حتى قالوا بأن العبد خالق لأفعاله. بالنسبة للقول الثاني الله قادر ليس قادر على فعل العبد، هذا قول النفاة ليس الجبرية. الجبرية يقول أن العبد مجبور على كل شيء على ما تقدم بيانه أمسي. وما قول الأشاعرة في هذا؟ ما موقف الأشاعرة؟ نعم، جبرية، الأشاعرة جبرية، وأرادوا التوفيق بين قول الجبرية والمرجئة فقالوا بالكسب، أثبتوا العبد كسبا، وهذا الكسب يعني ليس فيه الكسب الذي ذهبوا إليه ليس فيه إثبات فعل للعبد وقدرة للعبد، واختلفوا في فهمه، بعضهم ما استطاع أن يفهمه فضلنا أن يفهمه وغيره. والكسب عندهم هو مقارنة القدرة للمقدور، مقارنة القدرة للمقدور، مثل الحمل مثلا، تريد تحمل حجرا حملت الحجر، يقولون هذا العبد ما هو الذي حمل، لكن قارن هذا المقدور قدرة فحمل الحجر. وهكذا كما قلنا إذا مررت بالسكين على نحر المذبوح فذبح، يقولون السكين يعني لم تقطع السكين وإنما قارن إمرار السكين القطع، وهكذا. هنا كلام للشهرستاني أو لبعضهم، قال الرازي الذي عجز هو الآخر عن فهمها، إن الإنسان مجبور في صورة مختار، أي هذا قول المرجئة، ويزعمون أن هذا هو الكسب أنه مجبور في صورة مختار. أما البغدادي فأراد أن يوضحها فذكر مثالا لأحد أصحابه في تفسيرها، شبه فيه اقتران قدرة الله تعالى بقدرة العبد، اقتران قدرة الله تعالى بقدرة العبد مع نسبة الكسب إلى العبد بالحجر الكبير، قد يعجز عن حمله رجل ويقدر آخر على حمله منفردا به، فإذا اجتمع جميعا على حمله كان حصول الحمل بأقواهما، ولا خرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملا. أن فعل هذا لا يقدر العبد على الانفراد بفعله، لا يقدر العبد على الانفراد بفعله، فهذا الضعيف شارك ذاك، والحمل في الحقيقة للآخر لكن يسمى حاملا على قوله، والحمل كان من القوي. وعلى مثل هذا المثال الفاسد يعتمد الجبرية وبه يتجرأ القدرية المنكرون يردون عليهم، لأنه لو أن الأقوى من الرجلين عذب الضعيف وعاقبه على حمل الحجر فإنه يكون ظالما باتفاق العقلاء، لأن الضعيف لا دور له في الحمل، وهذه المشاركة الصورية لا تجعله مسؤولا عن حمل الحجر. فخلاصة قولهم أن الكسب هو مقارنة القدرة للمقدور، مقارنة القدرة للمقدور. المقدور مثلا الحمل، مقدور عليه، مقدور أن تحمل هذا الحجر، فقارنت القدرة، قدرة لهذا المحمول فحمل. ومن شبهاتهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال وما رميت إذ رميت، لكن آخر الآية ترد عليه وما رميت إذ رميت، إذ رميت ولكن الله رمى، هم يستدلون بأوله وآخرها، يقولون وما رميت، نفى الله الرمي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، في الحقيقة الرامي هو الله، وما رميت أنت، لكن في الحديث في الآية رد عليهم إذ رميت، وما رميت أي وما أصب وما صوبت الرمية في الهدف، ولكن الله صوبها، وغاية ما حصل منك أنك رميت، فأثبت للعبد رميا، ولكن التصويب والتسديد هو من الله سبحانه وتعالى مع تحري الرامي لذلك. فالخلاصة أن الأشاعرة مرجئة في باب أفعال العباد وفي باب الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية الخوارج وغيرهم، أولى أن يقال من القدرية والخوارج وغيرهم، أما سلك ومن سلك مسلكهم. فالوعيد هو ما يترتب على فعل العاصي والمذنب، مثل من قتل نفسا معصومة بغير حق، فيترتب على هذه المعصية وهذه الكبيرة وعيد. قال الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهكذا أيضا: لا يدخل الجنة قاطع، ولا يدخل الجنة نمام. والوعيد كثير في من ارتكب يعني معصية الله سبحانه وتعالى، والأمثلة كثيرة. فما موقف أهل السنة من هذا الوعيد المذكور في الأدلة الشرعية في حق من ارتكب ذنبا ومعصية؟ وما موقف المخالفين لهم في هذا الوعيد؟ الدرس الآتي على هذا: موقف أهل السنة والمخالفين لهم في الوعيد، فهم وسط. قال الشارح رحمه الله: قوله وفي باب وعيد الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين المقصر من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب، أي دون الكفر، أي دون الكفر، مهما ارتكبت من الذنوب والمعاصي فإيمانك كإيمان جبريل وإيمان أبي بكر وعمر، أي أن إيمانك لا ينقص ما دمت في دائرة الإسلام. قالوا لا يضر مع الإيمان، أي مع وجود الإيمان، ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، لكن إذا كفر الإنسان وارتد هنا يقولون خرج عن دائرة الإسلام والإيمان فلا يكون مؤمنا، لكن ما دام عنده أصل الإيمان فلا يضره ذنب وإن أكثر، هذا قوله. كما لا تنفع مع الكفر طاعة. يعني إذا كان الإنسان على الكفر وفعل بعض الطاعات لا تنفعه، لأنه عنده ما يفسدها، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت لأحبطن عملك. كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به أي بالإيمان، وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء، أي سموا مرجئة نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. فالإيمان شيء عندهم والأعمال شيء آخر. وقد يستدل بعضهم بقول الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيقول الإيمان شيء والأعمال شيء، فالإيمان يصح بغير عمل، يكفي أن تعتقد بقلبك. وبعضهم يزيد وأن تتلفظ بلسانك. ومن حصل منه الاعتقاد دون اللفظ باللسان دون العمل بالجوارح هذا كافر بالاتفاق، كافر. مثل إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي أنظرني إلى يوم، اعترف بربه، جرد الاعتراف بالقلب، بل تكلم. وهكذا المنافقون قالوا لا إله إلا الله وعملوا بعض الأعمال، لكن عندهم تكذيب، عدم تصديق. وهكذا إذا انضاف أيضا التصديق مع قول اللسان ودون عمل الجوارح هذا أيضا كفر، وهذا هو الخلاف بين أهل السنة وأيضا المرجئة. إن حصل عمل القلب وعمل اللسان دون عمل الجوارح هذا أيضا كفر على قول أهل السنة، فلا بد من العمل، لا بد من العمل. ومن ترك الأعمال كلها مع القول باللسان والاعتقاد بالقلب لا يصح إيمانه، هذا الذي دلت عليه الأدلة وعليه أهل السنة خلفا وسلفا، يعني سلفا وخلفا، أن من ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج وهكذا سائر الأعمال واقتصر على القول والاعتقاد لا يصح إسلامه، نقل بعضهم الاتفاق على ذلك بخلاف المرجئة فيصححون إيمانه، لأن الأعمال عندهم غير داخلة في مسمى الإيمان، يصح الإيمان دون عمل. قال لأنهم أخرجوا الأعمال عن الإيمان فأخروا الأعمال كلها عن الإيمان، ورد عليهم أدلة ذلك كثيرة. قال ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا، إذا اختل ركن من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنا. وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب، فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان، وهذا كلام النفيس. هم يقولون، مرجئة الفقهاء يقولون أن ترك هذه الأعمال يعني يذم صاحبه، هو في الحقيقة تضر، لكن العمل ليس داخلا في الإيمان، هذا فيه مخالفة لأهل السنة للأدلة، الذي بنى أهل السنة عليها قولهم قولهم. طيب، وقول الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا من عطف الخاص على العام، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا بأعمال. طيب، الإيمان 72 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وما جاء بارك الله فيكم في يعني ذلك الحديث، وما كان من بابه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيخرجون قوما لم يعملوا خيرا قط، في حديث الشفاعة لم يعملوا خيرا قط، أي زائدا على أصل إيمانهم، وبعضهم قال أي ما تمكنوا من العمل بعد معرفته فدخلوا فحصل لهم ذم ودخلوا النار بسبب ذلك. طيب، بارك الله فيكم. وأيضا قلنا من الأدلة أيضا عن القول الأول لم يعملوا خيرا قط، أي زائدا على أصل إيمانهم، والذي يدل على ذلك حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس فإنه تاب بعد أن أتى العالم، وأيضا هاجر إلى بلاد الطاعة، قال انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، وترك بلاد المعصية، ثم لما هاجر وخرج فلما كان في الطريق جاءه ملك الموت فقبض روحه، فاختلفت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا منيبا، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. وقد ذكر في الحديث بعض الأعمال، يعني أن هذا وارد في اللغة، لم يعمل خيرا قط، أي زائدا على أصل العمل، فهذا الرجل حصل منه عمل، حصلت توبة وحصلت هجرة وترك بلاد المعصية، وهذه أعمال طاعة، وفي الحديث لم يعمل خيرا قط. والذين يقولون أن ترك الأعمال وإن كانت من الإيمان لكنها لا تضر، يعني أن الإيمان يصح بتركها، هذا أيضا قول باطل، هذا قول باطل، أن يقال أن الأعمال من الإيمان لكن من تركها يصح إيمانه، إذا كانت الأعمال من الإيمان ويعني يعتقد الإنسان هذا، فإذا تركها لا إيمان له يصح، يقولون لا تضر ترك هذه الأعمال كلها، لو أن إنسان اقتصر على القول على اللفظ وعلى الاعتقاد ولم يعمل عملا صالحا. طيب، كيف نقول أن هذا لا يضره؟ فلا يصح إيمانه، وإذا مات فهو كافر، هذا قول أهل السنة. بقية مسألة يا أخوان باقية، يعني هل العمل شرط؟ بعضهم يقول هل العمل شرط كمال أو شرط صحة؟ التعبير بالشرط هذا يجتنب، لأن الشرط هو ما كان خارج الماهية، والركن ما كان داخل الماهية، فالذين يعبرون بالشرط أخطأوا، ربما تحصل موافقة للمرجئة أن الأعمال ليست من الإيمان وإنما هي خارج الإيمان، فالتعبير بالشرط خطأ، لا تقول شرط صحة ولا شرط كمال، لكن تقول الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا بالأعمال، أما من ترك الأعمال كلها مع اقتصاره على الاعتقاد واللفظ فلا يصح إيمانه حتى يعمل ويظهر ما في قلبه من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لكن هل الأعمال على حد سواء؟ الجواب لا، هناك من الأعمال ما هي أصول، يصح الإيمان لا يصح الإيمان بتركها، وهناك من الأعمال ما هي كمال، كمال واجب أو كمال مستحب في الإيمان. يعني مثل الكمال الواجب قول عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله إني لأحبك إلا أو إني أحبك أفضل من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. قال: والله يا رسول الله إني أحبك أفضل من كل شيء أفضل من نفسي، أو بهذا المعنى. فقال: الآن يا عمر. هذا كمال واجب، يجب أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وأولادنا وأموالنا، من كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. والكمال المستحب مثل: لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل، الكامل المستحب هنا في عندنا. يعني أصل لا يصح الإيمان إلا به، وعندنا كمال واجب وكمال مستحب، كمال مستحب. فمن ترك الأعمال كلها، أعمال الجوارح كلها، لا يصح إيمانه، لا يصح. ومن جاء بالأصول في أركان الإسلام، أصول الإيمان، صح إيمانه، وإن ترك بعض الواجبات ويكون ناقص الإيمان بحسب تركه لترك الواجبات، كن مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته أو بمعصيته. قال: وأما، انتهينا من إرجاء الفقهاء، وعلمنا أن الفقهاء إرجاؤهم بدعة لا كما يقوله بعض الناس. وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، لا يجوز عندهم أن يغفر الله له. ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة بشفاعة الشافعين أو بقضاء أرحم الراحمين، فما خرجوا منها إلا لما عندهم من الإيمان، مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال خردلة، مثل كما جاء في الأحاديث الكثيرة، مثقال شعيرة، وهكذا. فمن مات مصرا على كبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله ابتداء الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم ماله إلى الجنة بشفاعة الشافعين أو بقبضة أرحم الراحمين، وإن كان الإيمان في قلبه يسيرا وقليلا، مثقال ذرة، مثقال شعيرة، مثقال حبة خردل، كما في الأحاديث. قال: فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين وقول الوعيدية وهم المعتزلة والخوارج ومن سلك مسلكهم، فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، كونهم يقولون يجب على الله أن يثيب المطيع ويعاقب العاصي، يجب عليه، يعني صاروا يوجبون على الله. من الذي يوجب على العباد؟ هو الله، يوجب الواجبات وحرم المحرمات، هو الله، هذا من خصائصه سبحانه وتعالى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، فالذي يحلل والذي يحرم والذي يوجب والذي يمنع والله سبحانه وتعالى، هذا من خصائصه. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ها؟ هذا جهدنا وعليك التكلان وكذا. هذا الجهد، يعني هذا الذي في وسعنا والذي في جهدنا أن ندعوك وأن نلح عليك وعليك الإجابة. إيه عليك يعني يجب، إن كان المراد يجب عليك أن تجيبنا فهذا قول المعتزلة، عليك يعني يجب عليك أن تجيبنا، لا ونأمل أن تجيبنا. وعليك. قال: فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدرية، فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله إن شاء عاقبه، عندهم أي عند أهل السنة، فأمره مفوض إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، كما دلت عليه الآية السابقة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل الجنة، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة المتواترة. إذن المرجئة سموا مرجئة لأخذهم بأدلة الرجاء، تركهم أدلة الوعيد، والوعيدية سموا بالوعيدية لأخذهم بأدلة الوعيد وتركهم أدلة الرجاء. وأهل السنة جمعوا بين أدلة الرجاء وأدلة الوعيد، فقالوا: من مات مصرا على ذنب أو كبيرة دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه إن شاء عذبه ويخرج من النار بشفاعة الشافعين أو بقربة أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.